ولما قضى الشيخ على هذه المظاهر الشركية بدأ شياطين الإنس ودعاة الشرك وأتباع عمرو بن لحي المشرك بدأوا يرجفون وبدأوا يخوفون، فبدأت الرسائل إلى الأحساء تنتقل والرسائل إلى الشام هنا هناك كلها تشنع على الشيخ وتقول أن هذا الشيخ صاحب ملك وأن هذا الشيخ فعل كذا وكذا، وتذكر هذه الأراجيف وهذه المعلومات المغلظة. عندئذ عثمان بن عمر بدأ يتعرض لشيء من الضغوط، يتعرض لضغوط سياسية إنجازة العبارة، ويتعرض لضغوط فكرية علمية. فتعرض لضغط سياسي من قبل أمير الأحساء من بني خالد الذي هدده بأنه يقطع مالا أو يقطع صلة كانت تصل إليه من هذا الأمير، فهدده بقطع هذا المال وخوفه. وكان أمير الأحساء بن عرير هذا كان يعني له شوكة وله قوة، هذا ضغط. الضغط الآخر بدأ يأتي لعثمان بن عمر ضغوط من قبل علماء الأحساء وبدأوا يشككونه في الشيخ. عثمان بن عمر ليس عالما، فتأتي بعض الشبهات وبعض الأشياء تشككه في الشيخ، تقول هذا الشيخ فعل كذا وأنه يضلل الأمة وأنه وأنه. فاجتمع أمام عثمان بن عمر فتنة الشهوة عندما يقطع هذا المال ويخوف من قبل حاكم الإحساء، وأيضا فتنة الشبهة من قبل علماء السوء. فعندئذ أتى عثمان بن عمر واعتذر للشيخ وقال لا طاقة لنا بأمير الإحساء، واذهب إلى أي مكان ونحن نوصلك إلى هذا المكان بكل يعني تعزيز. فوعظه الشيخ وذكره، ويعني ذكره بأن المؤمن لا بد أن يبتلى وأن بعد هذا الابتلاء يكون النصر والتمكين. لكن رجع عثمان بن عمر إلى كلامه السابق، فاضطر الشيخ إلى أن يترك العيينة، فترك العيينة وانتقل إلى الدرعية، وكان معه مجموعة من الفرسان جعله معه عثمان بن عمر يحرسونه حتى وصل إلى الدرعية. وهذا يبين لنا المعلومة الخاطئة التي نشرت في بعض الكتب أن عثمان بن عمر أراد قتله، وأن هذا القاتل لما أراد أن يضربه وقع السيف إلى آخر هذه الكلام. هذا كلام لا يصح وكلام لا يثبت، كما نفاه يعني مؤرخ نجد عثمان بن بشر عليه رحمة الله في الطبعات الأخيرة التي خرجت.